الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مقر القيادة العامة للجيش. روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى نيويورك على رأس وفد سياسي لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الرئيس رئيسي فور وصوله أنه بإمكان الأمم المتحدة أن تكون صوت الشعوب لا صوت القوى الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم إيصال صوت الشعب الإيراني للعالم، وبات هذا العام أقوى من ذي قبل. ولفت إلى أن إيران حققت العام الماضي انتصارا في الحرب التركيبية التي شنها العدو، مشددا على أن الشعب الإيراني يطالب بالعدالة ومكافحة التمييز العنصري. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه ليس لدى إيران أي اعتبارات مقيدة لإجراء المفاوضات من أجل العودة الملتزمة لجميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. وأشار ناصر كنعاني إلى عقد اجتماعات على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة للتفاوض حول رفع الحظر المفروض على إيران، وقال إن وجود السيد رئيسي في نيويورك فرصة جيدة لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة بعض البلدان، كما سيحضر رئيسي بعض اللقاءات الجانبية. وأضاف كنعاني أن طهران تلتزم تماما بالطرق الدبلوماسية لإحقاق حقوق الشعب الإيراني ولن تغلق الباب أمام الحوار والتفاوض. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني تلقي رسالة من قطر تؤكد تفعيل 6 حسابات إيرانية في مصرفين قطريين. وقال محمد رضا فرزين أنه تم تحويل جميع الأرصدة الإيرانية التي كان يتم الاحتفاظ بها في كوريا الجنوبية إلى حساب البنك المركزي السويسري لتحويلها إلى اليورو، وبعد ذلك تم تحويلها إلى البنوك القطرية. وأضاف فرزين: لقد تلقينا خطابا رسميا من السلطات القطرية يفيد بتفعيل حسابات 6 بنوك إيرانية، واليوم تم إيداع أكثر من 5,700,000,000 يورو في حسابات المصارف الإيرانية ومصرفين قطريين. تتواصل الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مقر القيادة العامة للجيش. وقد اشتعلت النيران في أحد أشهر المعالم في المدينة، وهو برج شركة النيل الكبرى لتشغيل البترول المؤلف من 18 طابقة. واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بإحراق مقر الشركة وأبراج وزارة العدل والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وسط الخرطوم، فيما وجه الدعم السريع تهمة استهداف هذه المنشآت إلى طيران الجيش السوداني. وللمزيد حول الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني حول مقر قيادة الجيش في الخرطوم، نستمع إلى التقرير التالي.
اشتباكات عنيفة تدور حول مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم باستخدام جميع أنواع الأسلحة لليوم الثالث على التوالي. معارك مستمرة وصفت بالأعنف منذ بدء الحرب، واشتدت وتيرة القصف المتبادل في جميع أنحاء المدينة، حيث سحب الدخان تحجب الأفق عن ملايين السودانيين مع استمرار صوت القنابل وأزيز الرصاص. وقد اشتعلت النيران في أحد المعالم الأكثر شهرة في المدينة، وهو برج شركة النيل الكبرى لتشغيل البترول المكون من 18 طابقا. واتهم الجيش السوداني في بيان قوات الدعم السريع بإحراق مقر شركة النيل الكبرى للبترول وبرج وزارة العدل وبرج الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وسط الخرطوم، قائلا إن ميليشيا الدعم السريع نهبت وأحرقت برج بنك الساحل والصحراء بالخرطوم. كما أعلن الجيش أن قواته نجحت في تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأنها تسلمت عددا من المركبات القتالية. من جانبها اعتبرت الدعم السريع التي هاجمت مناطق يسيطر عليها الجيش في بيان عبر موقع إكس أن طيران الجيش وصل عمليات القصف المتعمد للبنى التحتية والمناطق الحيوية في الخرطوم بغرض تدميرها. وفي ولاية كردفان غرب البلاد تبادل الجيش وقوات الدعم السريع القصف المدفعي بحسب ما أفاد سكان محليون. أما في جنوب دارفور حيث ما زالت الاشتباكات تتجدد بين الجيش والدعم السريع بوتيرة المتقطعة داخل عاصمتها مدينة نيالا، طالبت هيئة شورى قبائل الزغاوة بالولاية قيادة الدعم السريع برد شفاف حيال الاغتيالات التي طالت عددا من رموزها، وتوضيح الأسباب التي دعت قواتها إلى ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة في حق القبيلة. إلى ذلك أعلنت السلطات الصحية خروج كافة المستشفيات الرئيسية في العاصمة الخرطوم وكذلك أقليم دارفور عن الخدمة.
نفذ عشرات المستوطنين اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم في ثالث أيام عيد رأس السنة العبرية، وكان مئات المستوطنين وبينهم عضو الكنيسة السابق الحاخام المتطرف يهودا غليك اقتحموا أمس باحات المسجد الأقصى، وانتشرت شرطة الاحتلال بكثافة في المكان وبدأت بإخراج المصلين من المسجد واعتدت على المرابطين والمرابطات في منطقة باب السلسلة، كما اعتقلت أحد المقدسيين وفرضت قيوداً على دخول الفلسطينيين إلى المسجد. في سياق آخر، أطلقت قوة الاحتلال اليوم النار صوب شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب حاجز المزمورية قرب القدس، وقال شهود إن قوة الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل. وفي شرق نابلس، أطلق مقاومون النار على حاجز بيت فوريك العسكري. أعلنت الدفاع الروسي اعتراض طائرات مسيرة فوق المناطق الغربية والجنوبية والشمالية الغربية من شبه جزيرة القرم وكذلك فوق مقاطعتي غرب وجنوب موسكو. بيان الوزارة أفاد أيضا بتعرض منطقتي بلغراد وفورنج جنوب غرب روسيا لهجمات دون تحديد عددها، مشيرا إلى قيام القوة الروسية باستهداف منشآت عسكرية أوكرانية في خاركييف شمال شرق أوكرانيا. في المقابل، أعلنت كييف تدمير 18 مسيرة وعدد من الصواريخ في هجمات جوية ليلية، كما أعلنت تصديا لهجوم على منطقة أوديسا وميكولايف نفذ ب 24 طائرة مسيرة. وأخيرا، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة، واصفة هذا الرقم بأنه الأعلى في الفترة الأخيرة. وقالت الوزارة إن التحركات الصينية تشكل تحديا خطيرا للأمن في المنطقة، داعية بكين إلى التوقف عن مثل هذه الأعمال التي وصفتها بالتخريبية. ويوم أمس، رصدت تايوان 28 طائرة حربية صينية قرب سواحل الجزيرة، وقالت إن معظم الطائرات الصينية عبرت خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان من الجنوب. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مقر القيادة العامة للجيش. روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
Well, هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفين للحق وأبحر، وما على نجم في السماء وأبهر، وعلى آله هم خير أهل ومعشر. صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة طهران ترحب بكم في برنامج صدى القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى القرآني الذي سنتناول فيه فقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضا الله ورضاكم إن شاء الله، منها نشاطات قرآنية، تعريف بقارئ مشهور، حديث مع ضيف البرنامج، وأيضا سؤال. نأخذ الفقرة الأولى في البرنامج وهو التعريف بقارئ مشهور في العالم الإسلامي. أطرح السؤال بداية ثم نأخذ هذه الفقرة. السؤال هو: ما هو وما هي أهم ما هو أهم شيء يؤثر في حفظ القرآن على ما هي الآثار المادية والمعنوية لحفظ القرآن على حفاظ القرآن الكريم خاصة الأولى؟ طبعا أرقام هاتفنا ستكون على تليغرام مكرر 0989388780450. أكرر 0989388780450. أجيبوا على هذا السؤال، نحن بانتظار اتصالاتكم. السؤال هو: ما هي أهم التأثيرات وما هي أهم النتائج والآثار المادية والمعنوية لحفظ القرآن الكريم خاصة على الأطفال والناشئة؟
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم.
ولد الشيخ علي محمود سنة 1878 بحي الحسين بالقاهرة، وقد أصيب بحادث أودى ببصره كاملا. حفظ القرآن في الكتاب وذاع صيته كقارئ للقرآن الكريم، فكان يقرأ القرآن في مسجد الحسين عليه السلام. صار الشيخ علي محمود أحد أشهر أعلام مصر قارئا ومبتهلا، وبلغ من عبقريته أنه كان يؤذن لصلاة الجمعة في الحسين كل أسبوع أذانا على مقام لا يكرره إلا بعد سنة. كما صار مبتهل مصر الأول بسبب تطويره وابتكاره للأساليب والأنغام. لقد كان الشيخ قارئ القرآن وسيد القراء وإمام المنشدين في عصره، وهو صاحب مدرسة عريقة في التلاوة والإنشاد تتلمذ فيها كل من جاءوا بعده من القراء والمنشدين. فمن أشهر النوابق الذين اكتشفهم الشيخ علي محمود القارئ العملاق الشيخ محمد رفعت، الذي استمع إليه الشيخ عام 1918 وتنبأ له بمستقبل باهر. كان للشيخ علي محمود صحبة طيبة مع العمالقة في قراءة الابتهالات، منهم الشيخ طه الفشني والشيخ كامل يوسف البهتيمي والشيخ محمد الفيومي. رحل الشيخ علي محمود إلى جوار ربه في 21 من ديسمبر عام 1946، تاركا عددا غير كثير من التسجيلات التي تعد تحفا فنية رائعة.
الله الله، هذا المقطع يذكرني في بفيلم الرسالة، حيث المقطع الذي يهاجر فيه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما يدخل المدينة حين ذاك التي كانت تسمى يثرب، وتقرأ هذه الأحاديث الأهازيج والأنشودة، هذه طلع البدر علينا، وتتناسب هذه الحادثة مع الحادثة التاريخية التي مرت علينا يوم أمس، وهي الهجرة النبوية، وهي من أهم الأحداث التاريخية في الإسلام، وهي تعبير يشير إلى هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة مع مجموعة من أنصاره وأصحابه الذين عرفوا بالمهاجرين فيما بعد. وبها بدأ العد التصاعدي في تاريخ الإسلام، مع أن هناك هجرتان سبقتا هذه الهجرة قام بها المسلمون، حيث هاجروا إلى الحبشة لما لقي المسلمون من الظلم والمهانة من مشركي مكة وعتاتها، لكن بخروج النبي منها بعد وفاة زوجته خديجة سلام الله عليها وعمه أبو طالب عليه السلام في العام 13 من البعثة، عرف التاريخ مبدأ جديدا له. خرج الرسول من مكة الليلة الأولى من ربيع الأول، ووصل إلى منطقة قبة وأقام فيها أول مسجد عرف بمسجد قبة، وانتظر هناك حتى وصول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع الفواطم، ثم دخل المدينة في اليوم 12 من ربيع الأول. نعم، لا أعلم هل حضر معنا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور السيد عدنان الأشكوري أم لا؟ السلام عليكم أستاذي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور السيد عدنان الأشكوري الأستاذ الجامعي، ورحب بك أجمل ترحيب وأحييك بتحية الإسلام. سلام عليكم أستاذي.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم ولكل المستمعين الكرام، وأتمنى لكم كل خير، وأتمنى لهذا البرنامج النجاح والسؤدد والتعالي يوما بعد آخر.
شكرا لكم ولحضوركم القيم مقدمة ولما تتفضلون به علينا، وهذا الحضور القيم نستفيد منه كلنا إن شاء الله. ماذا أحضرتم لنا من موضوع أستاذ؟
والله تحدثتم عن الهجرة، يعني كنت يوم أمس أفكر في هذا الموضوع.
نعم،
موضوع الهجرة وذكرى الهجرة.
أحسنتم.
واقع الأمر الهجرة على الرغم مما ربطتموه بأن الهجرة ترتبط بتاريخ المسلمين، إلا أن الهجرة ما زالت قائمة بحسب المعايير والموازين التي قدمها القرآن الكريم وقدمتها الأحاديث والروايات المأثورة عن رسول الله وعن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. أننا لحد يومنا هذا أيضا عندنا هجرة بحسب التعاريف التي قدمت عن الهجرة.
نعم، وما هي؟
أبسط مفهوم للهجرة أنها الهجرة من الوطن، يعني أن يهاجر الإنسان وطنه ويذهب إلى مكان آخر.
هذه الهجرة المادية، صح التعبير؟
الهجرة المادية أو نعم. الجغرافية كما أو الجغرافية يقال عنها. نعم. ونرى ذلك في آيات القرآن الكريم، في سيرة الأنبياء، النبي إبراهيم سلام الله عليه، النبي موسى سلام الله عليه، وكثير من الأنبياء أمروا من قبل الله عز وجل بأن يهاجروا من أرض إلى أرض، لأن الأرض الأولى ربما لم تعد تستوعب تلك الرسالة وليس بمقدورها أن تؤمن، كما مثلا جاء الخطاب لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن.
نعم.
يعني يصلون إلى مرحلة أنه لا فائدة من هؤلاء، فيأتي تأتي الأوامر إلى الرسول أو إلى النبي أن يهاجر إلى منطقة أخرى ليبلغ دين الله وليسعى لذلك. وآخر المهاجرين من الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تحدثتم كانت له هجرات هو وأصحابه، ولكن الهجرة المعروفة هي هجرته من المكة إلى المدينة المنورة إلى يثرب، حيث سميت بقدومه المدينة المنورة طيبة. هذه هي الهجرة المادية أو الجغرافية، ونرى في الآيات القرآنية الحث الكثير على هذا النوع من الهجرة في آيات في الأحاديث، والنهي عن الحركة خلاف لهذه الهجرة.
أحسنتم.
يعني التعرب بعد الهجرة منهي عنه، وكأنه الرد عن الدين عن الإسلام.
نعم.
هذا لعله يجعلنا نفكر بعض الشيء في مآلنا في يومنا هذا. كثير من الحركات الآن ترفع شعار القومية والوطنية وما شابه ذلك. نعم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة يقول: ليس بلد أحق بك من بلد، خير البلاد ما حملك.
أحسنت.
يعني أنا كنت أنتمي من الناحية القومية إلى مثلا البلد الفلاني، صحيح حب الوطن من الإيمان كما قيل، طبعا أنا بحثت عن هذا الحديث لم أجد له مصدرا، حب الوطن من الإيمان
ربما يكون حديث معروف يعني وليس رواية أو حديث منقول عن إمام المعصوم.
نعم، على الإنسان أن يدافع عن ذماره، عن وطنه، عن ضميره، عن ناموسه، عن كل شيء يجب أن يدافع عنه، ولكن أهم شيء يجب أن يدافع الإنسان عنه عن عقيدته.
أحسنتم.
وإذا ما شعر بأن عقيدته تتعرض للفتنة وللخطر من قبل الحكم السائد أو النظام السائد أو العرف السائد في أرضه، فهو مكلف بالهجرة، أن يفر بدينه إلى حيث يحافظ على دينه. ولذلك الآية الكريمة تحدثت عن قوم كانوا يصفون أنفسهم يظنون أنهم مستضعفين في الأرض،
نعم،
مستضعفون في الأرض،
نعم،
فيأتيهم الخطاب ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
أحسنتم.
يعني هنا القضية القومية تأتي في الدرجة الثانية. الدرجة الأولى هي دار الإسلام والمكان الذي يمكن للإنسان أن يحافظ فيه على دينه. فإذا تعرض دينه هو وذريته، تعرض دينهم للخطر، وأنهم يمكن أن يفقدوا إيمانهم، فعليه أن يهاجر من ذلك المكان، إلا إذا كان في مهمة من قبل إمام أو رسول أنه أوعز إليه أن يبقى في تلك البلاد وأن يدعو أهلها إلى الإسلام، أن يدعو إلى التوحيد، أن يدعو إلى الخير، أن يدعو إلى كل معالم الخير، فعند ذلك الأمر يختلف. وهنا أذكر في تقريبا ثمانينيات القرن الميلادي الماضي في العراق، شهد العراق ضيقا شديدا من قبل النظام البائد على المؤمنين، وكثير من هؤلاء هاجروا إلى أماكن أخرى مكرهين، وكانوا مكرهين بطبيعة الحال، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون لهجرة هؤلاء أثر إيجابي في العالم. الآن تجدون أن كثيرا من أبناء الديانات الأخرى يعتنقون الإسلام ويتجهون إلى الاستبصار
بسبب حضور هؤلاء،
بفضل هؤلاء أينما ذهبوا أنشأوا الحسينيات والمساجد،
نشروا معارف أهل البيت،
نعم، رفعوا بيوتا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
أحسنتم.
هؤلاء كانت لهجرتهم
بالضبط.
على الرغم من أنهم هاجروا إلى بلاد الكفر، ولكنهم
هجرتهم كانت إيجابية،
هجرتهم كانت إيجابية. لكن إذا وصل الأمر بالإنسان إلى أنه يجد أنه إما أن يبقى في هذا المكان وإما أن يفقد دينه أو يفقد أبناؤه دينهم، فعليه أن يهاجر وأن يختار أرضا على الأقل يحافظ في تلك الأرض على دينه.
ومع الأسف يعني نشاهد هذه الحالة هذه الأيام، يعني الكثير يهاجر مثلا للدراسة، لإكمال الدراسة أو للحصول على الرفاهية في العيش، ولكن يفقدون الكثير من المقدسات ويفقدون الكثير من مما يستطيعون يحافظون عليهم في بلادهم.
نعم صحيح. والقضية الأخرى سيدي الكريم، أريد أن أربط الشيء بالشيء.
نعم.
نحن أمرنا بهذه الهجرة، هذه الهجرة التي أمرنا بها إنما للحفاظ على الدين. من جانب آخر نحن هاجرنا من الناحية الجغرافية، لكن من الناحية الإلكترونية لم نهاجر، بل وخضعنا لكثير من المغريات التي نجدها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي تؤثر علينا.
جميل.
يعني نهاجر جغرافيا، نسكن في بلاد فيها يرفع دين الله، يذكر اسم الله فيها كثيرا، ولكن من جانب آخر
نخضع،
تجد نحن متأثرون بالعالم، عالم الإنترنت، تأثرا شديدا للغاية، بحيث أصبحنا نعتنق أخلاق الآخرين الذين نهينا عنهم. فلذلك في المفاهيم في الأحاديث الكريمة يؤكد على أن الهجرة هجرتان، هجرة من الذنوب وهجرة إلى الله تعالى.
سنتم.
ليس فقط
سنتم.
الهجرة إلى الله تعالى
بالضبط.
وإنما هجران كل شيء يمكن أن يضعف إيماننا.
أحسنتم، يعني نقطة جدا مهمة أشرتم إليها فضيلة الدكتور، شكرا لكم على هذا، على هذه النقطة المهمة. حقيقة اليوم يعني ابتلى الشباب بهذه المسائل السلبية مع الأسف كما تفضلتم، لم يهاجر جغرافيا ولكن فكره هاجر إلى الغرب، هاجر إلى ما لا يعتقد به.
وتعلمون أن عندهم الآليات الكثيرة
المغرية،
يجب أن نعترف أن
الآليات المغرية التي
ما زلنا مقصرين في هذا المجال، علينا أن نعمل، ولكن كما ترون أن هذه الآليات مغرية ولها تأثيرها السلبي وللأسف الشديد. على الأقل علينا أن نحافظ، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا أقل ما يمكن أن يفعله الإنسان. عليه أن يفرض شيئا من الرقابة المنطقية والعقلانية، لا بعيد عن العقل، المنطقية والعقلانية على سلوكيات أبنائنا وكيف يرتبطون بعالم الإنترنت.
أحسنتم، أحسنتم جدا فضيلة الدكتور، يعني حقيقة نستفيد من كلامكم ولا أريد أن أقاطعكم، يعني حسب ما تفضلتم نستطيع أن نقسم الهجرة إلى هجرة كما تفضلتم جغرافية وهجرة معنوية. الهجرة الجغرافية هو الانتقال من مكان إلى آخر، وهذه الهجرة ممكن تكون حسب الظروف، يعني ممكن يكون الإنسان مجبر لحفظ دينه، لحفظ عقائده، لحفظ ما يعني يقدسه يهاجر، وإما يهاجر للحصول على يعني محيط أفضل، إلى إكمال العلم مثلا، تحصيل العلم أو أسباب أخرى. وهناك هجرة معنوية إذا صح التعبير، يعني يهاجر من الذنب إلى الحسنات، يهاجر من الشيطان إلى الرحمن، يهاجر من النار إلى الجنة.
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في ذلك،
يعني إن شاء
لا
الله.
يمكن أن نفعل شيئا إلا بعون من الله ومن الله وتوفيق منه.
إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا فضيلة الأستاذ الدكتور سيد عدنان إشكوري على ما تفضلتم به. كلمة أخيرة إذا لديكم نستفيد منها فضيلة الدكتور.
فقط أنا لا أريد أن أذكر آثار الهجرة.
نعم.
في القرآن الكريم كثير من الآثار التي ذكرت.
حبذا تذكر لنا بعض الآثار يعني نستفيد منها فضيلة الدكتور كمصداق يعني لهذه الهجرة المعنوية أو المادية الجغرافية الإيجابية طبعا.
نعم.
أو حتى السلبية طبعا، السلبية
الرزق واحدة من الأمور أسباب السعة في العيش والرزق من خلال الهجرة.
أحسنتم.
في الآيات القرآنية سورة الأنفال الآية 74 تشير إلى هذا الموضوع، وسورة الحج الآية 58، لأني تقريبا أريد أن أختزل الوقت أذكر بهذا المقدار، الثاني الرحمة، والثالث سيدي الكريم المغفرة، الرابع رضا الله عن المهاجر، الخامس الجنة، السادس الأجر الحسن، السابع الإيمان الصادق.
ما شاء الله.
وكل هذه من آثار الهجرة، بإمكان المستمع الكريم أن يراجع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الهجرة. وفي النهاية الشيء الذي حذر منه القرآن من خلال لفظ الهجرة أن نجعل القرآن الكريم مهجورا، فرسول الله سوف يشكو من الأمة أن أمته قد اتخذت هذا القرآن مهجورا. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الذين يهجرون القرآن الكريم.
إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا أستاذي الكريم فضيلة الأستاذ السيد عدنان، الدكتور السيد عدنان إشكوري الأستاذ الجامعي، على حضوري القيم في هذا البرنامج، ونرجو أن يبقى هذا التواصل بيننا وبينكم أستاذي الكريم.
إن شاء الله بإذن الله
نستفيد من كلامكم ومن إرشاداتكم.
الله
شكرا لكم أحبتي مستمعي الكرام، نأخذ فاصل ونعود.
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور السيد عدنان أشكوري على ما تفضل به، ونشكره على حسن انتخابه لهذا الموضوع، الهجرة، الموضوع الذي مر علينا ذكرى هجرة الرسول الأكرم في يوم أمس. أذكر لكم هجرة للنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، هذا النبي المبارك الذي بدأ دعوته في بيئة كفر وشرك، فدعا قومه للتوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة ونبذ ما هم عليه من خرافات وأباطيل، دعاهم دعوة واضحة المعالم ميسورة الفهم. قال الله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ولكنهم بدلا من أن يمدوا البصر في دعوته ويجيلوا النظر في محتوى رسالته قاموا بإشعال النيران من أجل إحراقه. قال الله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، في سورة العنكبوت الآية 24. فلما يأس إبراهيم من هؤلاء القوم الغلاظ الذين لم تلن قلوبهم لآية إنجائه من النار، قرر أن يهاجر ويتركهم. هذه هي هجرة النبي إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، في سورة العنكبوت الآية 26. وهذه أول هجرة لأجل الدين، ولذلك جعلها هجرة إلى ربه. قال الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فهجرة إبراهيم عليه السلام هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية، هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته، يترك فيها أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما يربطه بهذه الأرض وبهؤلاء الناس، ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل ويهاجر إلى ربه متخففا من كل شيء، طارحا وراءه كل شيء، مسلما نفسه لربه لا يستبقي منها شيئا، موقنا أن ربه سيهديه ويرعى خطاه وينقلها في الطريق المستقيم. إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع ومن أواصر شتى إلى آصرة واحدة لا يزحمها في النفس شيء، إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين. وأيضا هناك هجرة للنبي موسى عليه السلام وهجرة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ هذا الفاصل أحبتي ونعود لنكمل برنامج صدى القرآن، تابعونا.
تحياتي لكم جميعا وشكرا لإذاعة طهران والقائمين عليها. أما مشاركتي حول حفظ القرآن الكريم طبعا من خلال القراءة المستمرة والمنتظمة لما يتم حفظه من القرآن الكريم، هنا تصبح الاتصالات الشبكية أقوى في الدماغ، وهكذا تحدث تغيرات فعلية في خلايا الدماغ ودوائر المخ. وأثبتت الدراسات العلمية أن حفظ القرآن الكريم في الواقع يؤدي إلى زيادة المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ، وترتبط هذه المناطق بالحواس واتخاذ القرارات والقراءة والنطق. وطبعا حفظ القرآن الكريم ينجي أو ينجي صاحبه من النار ويرفعه في الجنة، ومن إكرام الله عز وجل لحافظ القرآن الكريم أن يشفع له وأن يشفع لأهله وأحبائه. وهذه الشفاعة ليست خاصة بحامل القرآن، بل هي عامة للصالحين والمؤمنين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من التالين والعاملين به بحق محمد وآله الطاهرين. تحياتي للجميع، أبو نزار من البحرين، وأسألكم الدعاء جميعا.
نعم أحبتي، شكرا جزيلا لأخينا أبي نزار من البحرين على ما تفضل من إجابة شافية كافية حول حفظ القرآن وآثاره المعنوية والمادية. أقرأ عليكم السؤال، وهو: ما هي أهم الآثار المادية والمعنوية لحفظ القرآن خاصة على الأولاد والأطفال؟ هناك خبر حول هذا الموضوع، وهو حفظ القرآن. في الجزائر تشهد المدارس القرآنية في الجزائر إقبالا غير مسبوق من قبل الأولياء الذين تأثروا بالنجاحات المبهرة لحفظة القرآن والنوابغ المتفوقين في شهادة البكالوريا بمعدلات عالية، حيث حفز هذا الأمر الكثير من الآباء والأمهات على الاقتداء بهم من أجل تعزيز قدراتهم المعرفية وتنشيط ذاكرتهم. وأمام هذا الوضع وجدت الكثير من المدارس، سواء على مستوى المساجد أو المدارس القرآنية المستقلة نفسها، أمام قوائم تسجيل طويلة أكبر مما اعتادت عليه، دفع بعضها إلى التفكير في فتح أقسام جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد. وفي هذا السياق أكد الأستاذ عمار رقبة الشرفي، مدير معهد إقرأ للقرآن وعلومه بباب الزوار في العاصمة، في تصريح لجريدة الشروق: الإقبال الكبير على المدارس القرآنية مع بداية الموسم الاجتماعي والدراسي الجديد، مضيفا أن ذلك يعود إلى نجاح المدرسة القرآنية في التأثير الإيجابي على الحياة بشكل عام وعلى الطفل المتمدرس بشكل خاص. وقد لاحظ الأولياء عين اليقين أن المدرسة القرآنية لا تؤخر ولا تعطل نجاح الطفل الدراسي، والأدلة تجاوزناها، فالنماذج الناجحة في مختلف المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي والمتفوقين في الجامعة هم من حفظة كتاب الله. نعم، هذا هو الخبر حول حفظ القرآن الكريم. من معنا على الخط؟ الأستاذ معتز أغاي، حافظ القرآن الكريم والحائز على الرتبة الأولى في مسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم. سلام عليكم أستاذ معتز.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ حيدر.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نفتخر الله بحضوركم ونشكركم مقدمة على حسن حضوركم. أستاذ معتز، نحن نعدكم أن نخصص حلقة كاملة لحفظ القرآن الكريم، أساليب حفظ القرآن الكريم وتاريخ حفظ القرآن الكريم للأستاذ معتز أغاي، ولكن في هذه الدقائق القليلة نود أن نتعرف على بعض التقنيات لحفظ القرآن الكريم التي استفاد منها فضيلة الأستاذ ونال الرتبة الأولى في المسابقات الدولية، وهو من القدامى في هذا الموضوع، يعني في حفظ القرآن الكريم، في تحكيم المسابقات في فرع الحفظ. أرحب بكم مرة أخرى، والمنبر لك أستاذ معتز لنستفيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللمستمعين الأفاضل لهذا البرنامج القرآني المبارك. طبعا حفظ القرآن الكريم يعتمد على المراجعة الكثيرة.
نعم.
يعني هناك كما تفضلتم تقنيات كثيرة.
نعم.
يذكرها العلماء والأساتذة.
نعم.
فيما يتعلق بحفظ القرآن الكريم، ولكن كلها تعتمد على المراجعة والتكرار الكثير.
نعم.
كثير من الحفاظ مثلا نسألهم، من الحفاظ الذين حازوا على المراتب العالية في المسابقات الدولية، نسألهم كيف حفظتم هذا القرآن هكذا وتتقنون الحفظ وتجيبون على الأسئلة، مثلا يسأله سؤال من الآيات المشابهة. فهو يعني يحدد الموقع للسؤال ويجيب على الأسئلة بسرعة. يقول كلهم يقولون يرجع يعود هذا إلى الحفظ الأولي، يعني أنت اليوم الأول الذي خطوت الخطوة الأولى لحفظ القرآن الكريم أو لحفظ صفحة ما، خطوت هذه الخطوة بصورة جيدة ومتقنة. يعني كيف بصورة جيدة ومتقنة؟ أن الحافظ يجب عليه أن يشاهد الصفحة مشاهدة دقيقة، بحيث يحفظ مكان الكلمات ومكان الآيات. لا، ما معنى أن يحفظ مثلا دقيقا أنه في السطر الأولى في مثلا تتكون من كم كلمة، لا لا. مثلا
هناك من يحفظ بهذه الطريقة، يعني الكلمة فلان في فلان صفحة في السطر الكذا في على اليمين أم اليسار،
لا،
أو
لا حاجة بهذا،
يعني يحفظ هذا بهذا الشكل الدقيق. ما رأيكم حول هذا؟
لا لا لا، أنا لا أنصح الحفاظ في المرحلة الأولى
أن يشغلوا ذهنهم بهذه الجزئيات.
يعني أنا أشجع وأنصح الحفاظ بدل من أن يخصصوا الوقت هذه الأمور، مثلا الكلمة تقع في أي مكان من الصفحة، أو مثلا الصفحة تبدأ بأي كلمة وتنتهي بأي كلمة.
نعم.
10 صفحات بعد 10 صفحات قبل.
نعم.
هذا لا حاجة بهذا النوع من الحفاظ.
نعم.
أنا بالعكس أشجع وأنصح الحفاظ بأن يخصصوا وقتهم للمفاهيم القرآنية. يعني هناك الحافظ الذي يعرف المفاهيم. حينما أقول المفاهيم أستاذ حيدر، ليس بمعنى أن نقرأ التفسير، لأن التفسير جدا عميق.
نعم.
ويأخذ وقت كثير من الحافظ. أنا أقول حينما أقول المفاهيم، يعني المفاهيم العامة.
نعم.
هذه الصفحة تتحدث عن أي موضوع، أو مثلا تسلسل الآيات كيف نخرج منها بنتيجة بالنسبة للمفاهيم القرآنية.
وليس بشيء جيد يعني يحفظ شيء لا يعرف معناه ولا يعرف مفهومه.
وهذا الحفظ كلما يحفظ سريعا وكلما ينساه سريعا. ولكن إذا حفظ واعتمد على المفاهيم حينما يقرأ، يسترسل عند المفاهيم حينما يقرأ الآيات، خصوصا الآيات التي مثلا تتضمن قصة ما، مثلا قصة يوسف عليه السلام.
نعم.
هكذا قال يوسف، هكذا قال يعقوب عليه السلام، هكذا قال عزيز مصر، هكذا قال هكذا. وبهذه الصورة الحافظ يتمكن من أن يقرأ بسلاسة عالية.
نعم.
فأنا أنصح الحفاظ ألا يتسرعوا في الحفظ. مثلا الحافظ يحفظ 10 أجزاء 15 جزء 20 جزء من القرآن الكريم.
نعم.
ويتصور بأنه أنا الحمد لله حافظتي وذاكرتي جدا قوية.
نعم.
وبإمكاني أن أحفظ الصفحة الفلانية في مثلا 10 دقائق. نعم. نعم، أنت تتمكن من هذا، ولكن هذا الحفظ السريع يكون غير متقن،
ستفقده كما حفظته.
أحسنت. ولهذا حينما نسأل الحفاظ المتبحرين، الحفاظ في من الدرجة الأولى، أنت مثلا كيف تحفظ القرآن؟ يقول أنا الحفظ الجديد، الحفظ الأولي، الخطوة الأولى التي أخطوها بالنسبة للحفظ الجديد لعله تستغرق مني 4 أو 5 ساعات. كيف 4 أو 5 ساعات؟ يقول أنا أولا حينما أحفظ القرآن أفتح القرآن، أفتح المصحف.
نعم.
وأسمع لي الفايل الصوتي مثلا لترتيل، أي أستاذ، شيخ المنشاوي، شيخ الحصري،
أستمع صوتيا لهذه.
نعم. الآية، يعني توأما يعمل الصوت والتصوير.
نعم.
يعني مرئيا وسمعيا على الحافظ أن يتابع هكذا، يقرأ كم مرة يسمع الصفحة ويتمتم مع قراءة الأستاذ.
نعم.
وثم يراجع المفاهيم.
نعم.
ماذا تقول هذه الصفحة؟ ومن ثم يحفظ الآيات، مثلا المقطع الأول أو الآية الأولى، ثم يعيدها 3 مرات 4 مرات 5 مرات، ثم يعرج على الآية التالية.
نعم.
وهكذا يحفظها 4 5 مرات، وثم الارتباط بين الآيتين.
نعم.
يربط بين الآيات.
نعم.
وهكذا لعله مثلا هذا يأخذ منه ربع ساعة أو مثلا ثلث ساعة وقت. ثم يقول أنا مثلا أجرب نفسي أن هذه الآية هل لها مشابهات أو لا. لنفترض مثلا في سورة، لنقول مثلا في سورة الرعد
مثلا،
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هذه الآية تقع في صفحة 250، الآية الثانية من الصفحة، الآية رقم 7. ومثل هذه الآية بداية الآية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، تقع أيضا في الصفحة اليسار صفحة 252 الآية 27. هكذا يقول مثلا من ناحية من حيث الموقعية مكان الآية أو مثلا مشابهات لهذه الآية، وكذلك يقرأ الصفحة بشكل قهقرائي. مثلا هذه الصفحة مثلا تنتهي بآية ويسبح الرعد بحمده، يرجع إلى الوراء هو الذي يريكم البعض خوفا وطمعا، ثم إلى الوراء له معقبات من بين يديه ومن خلفه، من وراء سواء منكم من أسر القول. هكذا يروض الذاكرة بهذه الصورة. ينتهي من هذه المرحلة التي مثلا لعله يستغرق تأخذ منه مثلا نصف ساعة وقت، هل انتهى؟ لا لم ينتهي. يعيد هذه الصفحة ويراجع هذه الصفحة على الأقل 20 مرة إلى 30 مرة.
ما شاء الله،
يعني يغتم الفرص الخالية، الفرص التي فيها فراغ، مثلا تعقيبات الصلاة أو مثلا قبل أن ينام أو بعدما يستيقظ من المنام يعيد هذه الصفحة، وثم يتساءل مع الحافظ أو يبدي هذه الصفحة إلى أستاذ ما لكي لا يحفظ الصفحة بصورة خاطئة. هذه النصيحة جدا مهمة أستاذ حيدر بالنسبة للبراعم، بالنسبة للشباب الذين لا يتقنون صحة القراءة ولعله يلحنون في التلاوة، عليهم أن يسمعوا الأستاذ بما حفظوا ذلك اليوم لكي لا يقعوا في خطأ، لأن الإعادة إعادة هذا الخطأ ترسخ هذا الخطأ في الذاكرة. ومن الصعب أن ينسخ هذا الخطأ ويصلحه فيما بعد. إذا ننصح الحفاظ أن يسمعوا جيدا، أن يشاهدوا الصفحة جيدا، أن يسمعوا الأستاذ. وهناك برنامج بالنسبة لمراجعة المحفوظات القديمة، هذا بالنسبة إلى المحفوظات الجديدة. المحفوظات القديمة ما معنى؟ أنه يراجع المحفوظات القريبة التي مثلا حفظها خلال هاي 10 أيام الأخيرة، 10 أيام أو 10 جلسات الأخيرة. لعله بعض الحفاظ يحفظ صفحتين، إذن يراجع 20 صفحة كل يوم. أو مثلا يحفظ نصف صفحة يراجع يومين 5 صفحات، يحفظ يومية صفحة يراجع 10 صفحات. هذا بالنسبة للحفظ المؤخر. بالنسبة للمحفوظات الجدا قديمة أيضا يراجع حسب ما مقدار الحفظ. إذا مثلا هو حافظ 10 أجزاء يراجع يومين جزء واحد على الأقل. إذا حافظ 20 جزء يراجع يومين جزئين. المراجعة تكون مراجعة كل المحفوظات تقع بين أسبوع إلى 10 أيام كحد أعلى.
أحسنتم.
عفوا أحسنتم.
لا العفو 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 أستاذ معتز، نحن نستفيد من هذه الملاحظات، وكل من يريد أن يحفظ القرآن بالطبع يعني أنا متأكد أنه يستفيد من هذه، لأن هذه النقاط التي تذكرها فضيلتك لم تذكر في أي كتاب، لم تذكر في أي مكان ما، وهي ثمرة ومحصول أكثر من 20 سنة لحافظ القرآن الكريم الذي يمارس حفظ القرآن، يمارس تحفيظ القرآن للطلاب. سؤال الأستاذ معتز، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعدها
بعد هذه الآية.
نعم. هناك كثير بعد هذه الآية، آيات كثيرة.
هذه الآية 31 مرة في سورة الرعد.
أحسن. أحسن. أردت أن أسأل هذا السؤال متعمد لأرى يعني.
طبعاً ماذا يقول الأستاذ معتز؟ سؤال جداً جيد. يعني لعله يتصور الكثير من الحفاظ يا ليت في المسابقات أو في المنافسات أو في المحافل يسألوني من سورة الرحمن. ولكن أنا بدورك حكم في هذه المسابقات، حكمت أخيرا في مسابقات طلبة الجامعة المتفوقين. يعني هناك حصل تصفيات وثم ترشح 5 من هؤلاء إلى المرحلة النهائية. ثق بالله، صدقني أستاذ،
لم يستطيع الإجابة على
سألنا من سورة الرحمن. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. لعله حافظين أو ثلاثة من هؤلاء أفضلوا في بعض الآيات. لأنه إذا هناك اختل التركيز على فبأي آلاء ربكما تكذبان، أيهما تكذبان، ويحصل عنده انتقالات بعيدة وتخصى منه الدرجات الكثيرة.
أول آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآية بعدها ماذا تكون؟ أي آية تكون؟
فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار.
أحسنت والله أنفاسي. أنا أعتذر، هذا ليس اختبار، اختبار لي وليس للأستاذ معتز.
اتفاقا أستاذ.
وأخير آية أستاذ. وأخير آية بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
حسن. حسن. بارك الله بوجودك أستاذ معتز.
أستاذ حيدر أنا لا أخذ من وقتكم.
لا لا.
على الحافظ أن يختبر في كل حين. يعني إذا أراد الحافظ أن يعرف نفسه في أي مستوى يجب عليه أن يبدي محفوظاته لل المستمعين أو إلى الأساتذة ولا يهرب من المساءلة.
أحسنت.
الحفظ يعتمد على المساءلة الكثيرة، المراجعة الكثيرة. فأنا أرجو من الحفاظ أن لا يهربوا من المساءلة. هناك يجب أن يكونوا مستعدين على هبة الاستعداد في كل حين
كما كان الأستاذ معتز في أي حين سألناه وراجعناه على أي آية كنا نتعب في يعني لنجدها سألنا الأستاذ معتز وهو القرآن المتحرك إذا صح التعبير. الله يحفظكم ويزيد في عزكم أستاذ معتز. شكرا لكم على حضوركم القيم.
شكرا لكم على هذا البرنامج القيم.
ونود أن يعني نأخذ منكم كلام لتحضروا معنا إن شاء الله في هذا البرنامج، نستفيد منكم أكثر وأكثر خاصة في مجال الحفظ
تعالى إن شاء الله نكون خدمتكم.
شكرا لكم أستاذ معتز.
ولي الفخر إن شاء الله نكون.
شكرا. أحبتي نأخذ إلى فاصل ونعود. تابعونا. أحبتي المستمعين الكرام، نشكركم على حسن المتابعة لهذا البرنامج المجلة القرآني، هذا الملتقى القرآني لأسبوع صدى القرآن، ونأمل أن قد نال إعجابكم في فقراته المنوعة من كلام مع ضيف البرنامج وبعض النشاطات القرآنية، وكذلك السؤال الذي طرحناه وهو ما هي الآثار المعنوية والمادية لحفظ القرآن التي أجاب عليها أحد الأخوة من بحرين، ووصلتنا إجابات أخرى لكن مع الأسف الوقت داهمنا ولم يبق لنا من الوقت إلا قليل. وختاما ولا ختام لنا معكم، كل ما قدمناه لكم كان نموذجا مبسطا لما أودعناه لكم من الحب والاحترام والترحيب والإكرام، ونأمل أن تحوز فقرات إذاعتنا على رضاكم بعد الله. فما رأيتم من حسن دعوة فدعوة في ظهر الغيب، وإن تكن الأخرى فشأن الكرام ستر العيب، ونحن لا ندعي الكمال ولا نهرب من الاعتراف بالخطأ، ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء متجدد كل أسبوع، ولكم سلاما عاطرا كما بدأناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئا وشفاء فيحس.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.